رحم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. أفضل الذكر من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم العلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زال في المسألة 42، وقلنا المصنف في هذه المسألة يذكر مطالبا ثلاثة، وجميع هذه المطالب الثلاثة تتعلق بالإنسان. اليوم مطلب بسيط، اليوم المصنف يقول ثبتنا في المباحثة السابقة أن الإنسان معقول ثانوي، أن الإنسان اعتبار ذهني. عندما أقول الإنسان ممكن، هذا احنا وقفنا عنده في المسألة 37، عندما أقول الإنسان ممكن هذه القضية ما هو مناط الصدق فيها؟ عندما أحمل الإمكان على الماهية فأصف ماهية الإنسان مثلا بأنها ممكنة، سؤال هذه القضية الإنسان ممكنون، ما هو مناط الصدق والكذب فيها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا يذكرون الأخوة في المسألة 37 إحنا طرحنا التساؤل بشكل واسع، قلنا ما هو مناط الصدق والكذب في القضايا. وإذا يذكرون الأخوة بوقتها تحدثنا عن احتمالات 4، سيدنا واحد طردناه بقيت احتمالات 3. ذكرون بها مرة الموضوع والمحمول، خارجيان مرة الموضوع والمحمول، ذهنيان مرة الموضوع خارجي والمحمول ذهني، ومرة بالعكس الموضوع ذهني والمحمول خارجي. قلنا هذا الفرض الأخير مستحيل فيخرج عن دائرة الكلام، وبقيت في الدائرة قضايا 3 ما كان موضوعها ومحمولها، خارجيين ما كان موضوعها ومحمولها، ذهنيين ما كان موضوعها خارجيا ومحمولها ذهني. هذه القضايا 3 ما هو مناط الصدق والكذب فيها؟ قلنا أما القضية الأولى التي موضوعها ومحمولها خارجيان، فمناط الصدق فيها المطابقة أو عدم المطابقة للخارج. إن قلت أشرقت الشمس أو قام زيد، فإن كان هناك شروق وقيام في الخارج فالقضية صادقة، وإلا فالقضية كاذبة. أما القسمان الثاني والثالث، القضية التي موضوعها ومحمولها ذهنيان، والقضية التي موضوعها ذهني ومحمولها، القضية التي موضوعها قاضي أحسنت الشيخ محمد ومحمولها ذهني، هاتان القضيتان ما هو مناط الصدق والكذب فيهما؟ خوف لا يمكن أن يكون مناط الصدق الخارج، وكذلك لا يمكن أن يكون مناط الصدق ماذا؟ الكذب، لأن الذهن قد يصدق بالأمور الكاذبة. والقصة دارت سامعينها الأخوة. العلامة يقول سألت الخواجة عن هذين النحوين من القضايا ما هو مناط الصدق فيهما، فكان جواب العلامة أن مناط الصدق المطابقة لنفس الأمر. يقول أنا قلت يا أبا هو نفس الأمر، شنو المراد؟ هو المراد به لا الثبوت الخارجي لا الثبوت الذهني، وانت رفضت الاثنين. شنو كان جوابك؟ جواب ها ان مناط الصدق هو العقل الصحيح. ذكرتوها القصة النوبة بعد هم يرجع سيدنا يقول العلامة انا سألت الخواجة قلت له وما المراد من العقل الفعال؟ يقول اجابني باجوبة انا ما اقتنع. ذكرت هاي القصة الان ما عندي شيء جديد، انتهى المطلب الان. هذا تكرار
ما قتل واحد. هذا قصة بذمته.
نعم.
جاء الشيخ الطوسي عليه رحمه أجل باء علامة ما كان عارف. ولكن ممكن هو الجواب هو يعني صحيح وممكن.
أي نعم نعم هذا هو خبر. العلامة قال أنا لم أقتنع بأجوبة الخواجة، وعدم اقتناع العلامة لا يعني بالضرورة أن تلك الآراء خاطئ، ربما تكون مصيبة.
نعم.
طيب اليوم احنا نقول الانسان ممكن هاي القضية ان كان موضوع طبعا المحمول مالها الانسان ممكن الامكان طبعا امر ماذا؟ ذهني. المحمول ذهني. شبقى بقى الموضوع ان كان الانسان ان كان مرادنا من الانسان الانسان في الذهن، فبعد راح تصير القضية من القسم الثاني التي موضوعها ومحمولها ذهنية. وإن كان مرادنا هو هذا الأقرب أن يكون هذه القضية بحسب الموضوع وبحسب المحمول من القضايا الذهنية، وإن كان موضوعها خارجيا راح تصير من القسم الثالث سيدنا التي موضوعها خارجي ومحمولها ذهني. على التقديرين سواء قلت أن هذه القضية الإنسان ممكن من القسم الثاني أو من القسم الثالث، مناط الصدق والكذب فيها ليس الخارج وليس الذهن، بل مناط الصدق والكذب فيها ماذا؟ المطابقة لنفس الأمر. ومراد الخواجة من المطابقة لنفس الأمر أي المطابقة لما في العقل واضح إن شاء الله انتهى المطلوب. إذن هذه القضية الإنسان ممكنون ليس مناط الصدق فيها والكذب المطابقة للخارج ولا المطابقة للدين، بل مناط الصدق والكذب فيها المطابقة لما في العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي.
وحكم الذهن على الممكن كالإنسان بالإمكان، هذا الحكم اعتبار ذهني. هذه القضية قضية ذهنية، وإذا صارت القضية قضية ذهنية فمناط الصدق فيها ماذا؟ المطابقة للعقل الفعال.
فيجب أن تعتبر مطابقته لما في العقل.
فيجب أن تعتبر مطابقته مطابقة هذا الحكم الذهني لما في العقل. وهاي العهدية يا عقل، هذا أنا ما أتحدث عن العقل الأول ولا أتحدث عن العقل الثاني، وإنما أتحدث عن العقل العاشر اللي سميته بالعقل الفعال. بس
أقول قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدمه،
ويتقدم في المسألة 37. بس
والإمكان إذا اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل.
بل
لأنه اعتبار عقلي على
هذا تعليل. لماذا لم تجعلوا مناط الصدق المطابقة للخارج؟ أقول وذلك لأن الإمكان أمر ذهني معقول ثانوي، وإذا كان أمرا ذهنيا وإذا كان معقولا ثانويا فلا يمكن أن يكون المناط في الصدق والكذب المطابقة للخارج. بل الثالث في المسألة 43 المسألة 43 يا أخوان أيضا تتحدث عن الإنسان لكن في مجال آخر. والحقيقة أن هذه المسألة بمطالبها عقدت للرد على الحكماء القدماء كديمقريطس والمغالطين من المتكلمين كالرازي. ديمقريطس يا اخوان اعتقد ان الممكن لا يحتاج الى عله. ارجع المطلب القديم اذا يذكرون لذكر الشيخ مصطفى هذا، اذا يذكرون الاخوه ايش قلنا احنا؟ قلنا الممكن ليس فيه ميلان لا نحو الوجود ولا نحو العدم، بل الممكن ماذا؟ متساوي النسبه الى الطرف. يقولون الممكن ليس فيه اقتضاء لا للوجود ولا للعدم، يشبه العلامة بكفتي الميزان. وكفتي الميزان سؤال للأخوة، لكي يرجح أحدهما على الآخر لابد من وجود ماذا؟ مرجح. ينبغي أن أضع في أحد الكفتين شيئا حتى ترجح تلك الكفة على الكفة الأخرى، وإلا لو تركت الكفتين هكذا من دوني أن أضع مرجحا في أحدهما. السؤال، هل يمكن أن تترجح إحدى الكفتين على الأخرى أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن، لأنه سيكون ترجيحا بلا مرجح. الممكن كذلك، الممكن متساوي النسبة إلى الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم. ولكي يخرج من حيز الاستواء ومن عالم التقرر الى احد الطرفين، طرف الوجود او طرف العدم، لا بد من وجود مرجح، لا بد من وجود عله، لا بد من وجود ماذا؟ هذا الذي نقوله وسندعي بداهته. ديمقريطس من الحكماء القدماء، وكذلك الرازي من المتكلمين المغالطين، قال أن الممكن لكي يصير موجودا أو لكي يصير معدوما هو لا يحتاج إلى العلم. هاي من نفسه هو يصير، يترجع عنده الوجود أو يترجع عنده ماذا؟ العدم. فيخرج من قمة الاستواء والتقرر إلى أحد الطرفين، طرف الوجود أو طرف العدم. إذن هناك مسألة خلافية بين أغلب الحكماء والمتكلمين من جهة، وبين بعض الحكماء وبعض المتكلمين من جهة أخرى. أغلب الحكماء وأغلب المتكلمين ذهبوا إلى أن الممكن لكي يخرج إلى أحد الطرفين ينبغي أن تكون هناك ماذا؟ علة، ينبغي أن يكون هناك مؤثر. أما ديمقريطس وجماعة من الحكماء وبعض المغالطين من المتكلمين فقد ذهبوا إلى أن الممكن لا يحتاج في خروجه إلى أحد الطرفين، لا يحتاج إلى العلة والمؤثر. وطبعا أقول الرازي على مستوى العمل هو يعتقد بأنه نفس الرازي ممكن، والممكن لا بد له من ماذا؟ من علم. لكن كدأبه الرازي اعتاد أن يثير الشبهات واعتاد أن يثير الشكوك، لهذا استحق وبجدارة أن يقال له فخر المشرك. قبل أن أطرح دليل ديمقريطس الذي ذكره الرازي على أن العالم هذا بجميع ممكناته وجد صدفة أو أوجدته الطبيعة، ينبغي أن أقف مع هذه المسألة. يا مسألة، الممكن يحتاج إلى العلة، الممكن يحتاج إلى المؤثر. شوف أخوان، إحنا نعلم بأن القضايا على قسمين، قضايا ضرورية بديهية وقضايا نظرية كثفية. عندما أتحدث عن سريان الكهرباء في السلك الكهربائي، أو عندما أتحدث عن كون الماء يتركب من الأكسجين والهيدروجين، أو عندما أتحدث عن حركة الدم في عروق الإنسان، أو عندما، كل هذه الأمثلة هي أمثلة للقضايا النظرية الكسبية التي تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى ماذا؟ كسب. ولا يكفي في القضايا النظرية الكسبية كما هو واضح أن أتصور الطرفين، مجرد تصور الطرفين في القضايا النظرية هذا لا يدعوني إلى الحكم، لا يدعوني إلى التصديق. بخلاف جاوبون أخوان، بخلاف القضايا الضرورية البديهية، فإن القضايا الضرورية البديهية كقولي السماء فوقنا والأرض تحتنا والشمس طالعة والواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء، هذه كلها أمثلة علما للقضايا الضرورية البديهية. ومثل هذه القضايا الضرورية البديهية بعد لا تحتاج ها أخوان إلى إقامة دليل، إلى كسب، إلى نظر، بل لكي أؤمن بأن الكل أعظم من الجزء ينبغي أن أتصور الكل وأتصور ماذا؟ الجزء، وأتصور الأعظمية. فإذا مو الأعظمية، لا إيه مو الأعظمية، فإذا تصورت هذه الثلاثة كفى ذلك في تصديقي أن الكل أعظم من الجزء. أو عندما أؤمن بأن الواحد نصف الاثنين يكفيني أن أتصور الواحد وأن أتصور الاثنين وأن أتصور النصفية. فإذا تصورت هذه الأمور الثلاثة صدقت بأن الواحد نصف الاثنين، وهكذا 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 في جميع القضايا الضرورية البديهية. فإن التصديق بها لا يتوقف على إقامة الدليل والبرهان، بل يكفينا، بل يكفينا ماذا؟ تصور الأفراد. نحن ندعي بأن القضية المبحوثة ها هنا اللي هي أن الممكن محتاج إلى العلة، ندعي أن هذه القضية لا تختلف ولا تبتعد عن القضايا البديهية الأخرى التي مثلت بها، ككون الكل أعظم من الجزء، وكون الواحد نصف الاثنين، وكون السماء فوقنا، وكون الأرض ماذا تحتنا. كما أن تلك القضايا لا شك ولا ريب في ضروريتها وبداهتها، كذلك هذه القضية التي بين يدي اللي هي كون الممكن محتاج إلى العلة أيضا من القضايا الضرورية البديهية التي لا تحتاج إلى كسب ونظر، بل يكفي أن أتصور أطرافها، أتصور الإمكان، وأتصور العلة أو المؤثر، وأتصور الاحتياج. فإذا تصورت هذه الثلاثة آمنت وجزمت وأذعنت وصدقت بأن الممكن يحتاج إلى أن قلت هذا إشكال دفع دخل المقدم. أن قلت يا به القضايا الضرورية البديهية هي تلك التي اتفق العقلاء عليها ولم يختلفوا فيها. وفعلا لو جئت إلى الأمثلة السالفة من كون الكل أعظم من الجزء أو الواحد نصف الاثنين، هاتان القضيتان أقول بضرس قاطع أنهما قضيتان ضروريتان بديهيتان. لما؟ لأن العقلاء اتفقوا على هاتين القضيتين ولم يقع الخلاف في هاتين القضيتين. أما القضية التي بين يديكم فأنا المستشكل أقول أن هذه القضية ليست قضية بديهية كما تزعمون بدليل ها الاختلاف الذي وقع. قلت بعض الحكماء كديم قريطس وجماعته والرازو وعشيرته، هؤلاء رفضوا أن يكون ممكن محتاج إلى العلم. وقوع الاختلاف بين العقلاء في هذه القضية هذا المستشكل يكشف عن كون القضية نظرية غير بديهية، وإلا لو كانت ضرورية بديهية لما وقع الجواب أريد من الأخوة لما وقع الاختلاف فيها.
ولكن شيخنا هذين الاثنين خرجوا تخصصا من العقلاء.
ها ليسوا بعقلاء.
نعم.
ها إذا يذكرون الأخوة أحسنتم سيدنا، إذا يذكرون الأخوة بمنطق المظفر، الشيخ المظفر يقول ربما تخفى علينا الكثير من البديهيات، مو بعض البديهيات. يقول وهذا إلى مناشئ لو عدم سلامة الحواس، مو لو عدم سلامة الذهن، لو وجود شبهة في قبالي بديهية. ها هنا نقول نحن في رد هذا الإشكال، لو أن هؤلاء المخالفين تصوروا هذه القضية بأطرافها الثلاثة لصدقوا بها كما صدقنا نحن بها، لكن لأنهم لم يتصوروها، لم يتصوروا هذه القضية بأطرافها بشكل صحيح. وإحنا نعلم بأن التصديق فرع التصور، وبما أن لهؤلاء مشكلة في التصور إذن ستبقى المشكلة أيضا حتى على مستوى التصديق. هؤلاء يا أخوان لم يقفوا على حقيقة الممكن وأنه ككفتي ميدان، ولأنهم لم يتوقفوا على حقيقة ولم يقفوا على حقيقة الممكن، لهذا خفي التصور عنهم. وإذا خفي التصور عنهم جواب عريض، كان من الطبيعي ها سيد الشيخ لا يصدقوا بهذا. واضح إن شاء الله سيد حبيب، واضح إن شاء الله. هذه هي المقدمة التي يشير إليها المصنف والشارح قبل أن يعرض مجموعة من الأدلة التي ذكرها ديموقريطس أو من كان ناطقا باسم ديموقريطس. خلينا أطبق هذا المطلب الأول الذي انتهينا فيه خلاصته، أن هذه القضية من القضايا البديهية التي ينبغي أن لا يتفق أو لا يختلف العقلاء عليها. وإذا وجدتم شخصا مخالفا فهذا إنما لم يؤمن ولم يصدق بهذه القضية البديهية لأجل أن لديه مشكلة في التصور، وهذه المشكلة في التصور انعكست سلبا على التصديق بتلك القضية. بل
بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 43 في أن الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري.
بل
قال والحكم بحاجة الممكن ضروري.
الحكم بحاجة الممكن بحاجته إلى ماذا؟ للعلة والمؤثر ضروري بل
وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادر.
ها ها هذا وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح، هذا جواب عن إشكال مقدر. كون نقدر الإشكال، إن قلت قبل وخفاه، إن قلت كيف تقول أن هذه المسألة ضرورية بديهية وقد وقع الخلاف فيها، ونحن نعلم أن القضايا البديهية هي تلك القضايا التي اتفق عليها العقلاء ولم يختلفوا فيها. الجواب إنما لم يصدق هؤلاء بسبب خفاء التصور وعدم التصديق بسبب خفاء التصور، لا يقدح بكون هذه المسألة مسألة ماذا؟ بديهية.
أقول كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو، هو الاحتياج إلى المؤثر حكم بنسبة أحدهما إلى الآخر حكما ضروريا.
شنو بنسبة أحدهما إلى الآخر؟ نسبة الاحتياج إلى الممكن بل.
لا يحتاج معه إلى برهان، وخفاء هذا التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضروريته
في كون القضية ضرورية وبديهية بل.
لأن الخفاء في الحكم
بل سيدنا معذرة
لأن الخفاء في الحكم يسند إلى خفاء التصور لا لخفائه في نفسه.
ها الخفاء في التصديق لا لأجل مشكلة في نفس التصديق، بل الخفاء في التصديق من شأنه الخفاء في التصور.
ولهذا إذا مثل المتشكك في هذه القضية حال الوجود والعدم بالنسبة إلى المريض،
شبهنا الوجود والعدم بكفتي ماذا؟ ميزان. وقلنا عمي هاتان الكفتان هل يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر؟ شجاوه يقول لا، لأنه سيكون ترجيحا. خوف نقول أهم الممكن متساوي النسبة إلى الطرفين كتساوي الكفتين، وإذا لم تقبل الترجيح بلا مرجح في كفتي الميزان فينبغي أن لا تقبل كذلك الترجيح بلا مرجح في الممكن بل.
بالنسبة إلى الماهية بحال كفتي الميزان بل. وأنهما كما يستحيل ترجح إحدى الكفتين على الأخرى بل. بغير مرجح كذلك الممكن المتساوي الطرفين.
متساوي الطرفين يا طرفين، طرف الوجود وطرف العدم بل.
حكم بالحاجة إلى المؤثر،
حكم العقل بالحاجة إلى المؤثر بل. حكم المشكك بعد
شيخنا هو يحلل بالترجيح الممكن
ياهو
أول كذلك يقول الممكن كذلك الممكن يعني دا
يقول المفروض كما تقبل بأن الميزان لا تترجح إحدى كفتيه على الأخرى إلا بوجود مرجح، كذلك في المقام حيث أن الممكن لا اقتضاء فيه لا للوجود ولا للعدم، هو متساوي النسبة إلى الطرفين، والمتساوي لكي يميل إلى أحد الطرفين لكي يرجح أحد الطرفين على الآخر لا بد من وجود الشيخ محمد ماذا؟ إن شاء الله هذا واضح. سمعت الشيخ محمد؟ هاي بعد احنا خوف نكرريها هواي يعني اعتقد بالكثير من الاخوة يشوفها خصوصا في هاي المباحثة على ارض الواقع كتطبيق عملي. الشيخ محمد يقول قياس الممكن على كفتيه، شرح انا ارتب اشكال الشيخ، قياس الممكن على كفتي الميزان قياس مع الفارق، لأن الإمكان أمر ماذا؟ ذهني، بينما كفتا الميزان أمر ماذا؟ خارجي، أمر حسي. شوف أخوان إحنا لم نرد من الإتيان بهذا المثال كفتي الميزان أن ننتقل منه إلى إثبات التساوي في الممكن، إنما أردنا أن نقرب هذا المطلب، أو العلامة أراد أن يقرب هذا المطلب إلى الأذهان عن طريق التمثيل بأمر حسي. وهذا بعد شأن من شؤون القرآن، شوف القرآن من أوله إلى آخره يتحدث معنا بلغة المحسوسات، النار والجنة والنخيل والأعناب والحور العين، وهذه كلها أمور ماذا؟ محسوسة. لأن الإنسان بسبب شدة تعلقه بالأمور المحسوسة صار يأنس، صار يألف بها أكثر من الفيل بالأمور إن شاء الله واضح. من إيه المطلب؟ الآن لو الأيام القادمة إن شاء الله المصنف وكذلك الشارع حتى لا يبخسان الناس أشياءهم سيذكران لنا مجموعة من الأدلة كما توهم أصحابها على أن الممكن لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى وقلت لأن الرازي نصب نفسه ناطقا بلسان ديمقريطس، فهذه التي يتوهم أنها أدلة هذه لم تجري على لسان ديمقريطس وإنما جرت على لسان أول تلك الأدلة. انطونا أسماء. يقول يابر لو كان الممكن كما تقولون، وقلت يا أهل يتحدث خيروا ديمقريطس يتحدث أو تخيلوا الرازي يتحدث، لو كان الممكن محتاجا إلى العلة كما تزعمون، يعني الممكن يحتاج إلى مؤثر، تعبير بالعلة والتعبير بالمؤثر ماذا؟ والمؤثر له أثر، ليس كذلك؟ أثر هذا المؤثر أنه سيخرج الممكن من حيز الاستواء إلى أحد الطرف. إذن عندي مؤثر وعندي ماذا؟ أثر. واضح أن المؤثر والأثر بينهما رابط. عندما أتحدث عن عالم وعن معلوم بين العالم وبين المعلوم هناك رابط اللي هي علم، كذلك بين الأثر وبين المؤثر رابط اللي هي صفة المؤثر. إذن لكي يكون الممكن محتاجا ينبغي أن تكون له علة، ينبغي أن يكون له ماذا؟ مؤثر. والمؤثر والأثر منتسبان، والمنتسبان لا بد لهما من ماذا؟ من نسبة. ما هي النسبة؟ صفة المؤثر. خب أسأل أنا والكلام قد استأنسون الأخوة للمنكر، هذه الصفة صفة المؤثرية لا يخلو أمرها، إما أن تكون معدومة وإما أن تكون ماذا؟ موجودة. أكو فرق ثالث؟ لا. وإذا كانت صفة المؤثرية موجودة فلا يخلو أمرها، إما أن تكون موجودة في الخارج وإما أن تكون موجودة في الذهن، فالاحتمالات ثلاثة. الصفة هذه صفة المؤثرية، إما أن تكون معدومة واحد، وإما أن تكون موجودة في الخارج، وإما أن تكون موجودة في الذهن، ولا رابع.
وش مرحلة وصلنا؟ أعيد اللي وصلنا له حتى أبدأ بعد بالتهديد. ديمقريطس والرازي قال هوف الممكن لكي يخرج إلى أحد الطرفين لا بد له من مرجح، لا بد له من علة، لا بد له من ماذا؟ مؤثر. عبائرنا شتى. خوف هذا المؤثر الذي يحتاجه الممكن كما تدعون. خوف المؤثر له أثر، وإذا كان هناك مؤثر وكان هناك أثر كان بينهما رابط. ما هو الرابط؟ صفة المؤثرين، يعني المؤثر أثر أثر. صفة المؤثرية هذه التي تترتب على احتياج الممكن، أسألكم هذه الصفة خوف إما أن تكون معدومة وإما أن تكون موجودة ولا ثالث. لما؟ لأن الوجود والعدم نقيضان، والنقيضان كما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان، يعني لا وافضل. ثم إذا كانت موجودة خوف الوجود له وعاءان، إما وعاء الخارج وإما وعاء الذهن، فصارت الاحتمالات ثلاثة. صفة المؤثرية التي لا بد منها عند احتياج الممكن، إما أن تكون معدومة وإما أن تكون موجودة في الذهن وإما أن تكون موجودة في الخارج. واضح هذا إن شاء الله. ديمقريطس شنو اللي راح يسوي؟ سيبطل هذه الاحتمالات الثلاثة، وإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة يعني انتفت صفة المؤثرين. خوف وخلوها ببالكم، صفة المؤثرية حبل يربط بين شيئين، بين المؤثر وبين الأثر، فإذا انتفى ذلك الحبل انتفى الطرفان المؤثر والأثر. وإذا انتفى المؤثر يعني الممكن لا
يحتاج
إلى حتى واضح عندي قاعد يمشي مشي السلحفاة، بل ربما لو تسابقنا اليوم أنا والسلحفاة ربما أنا لازلت ها هنا وهي عند شارع المدينة. واضح المطلب بيدقة شوية شوية مشي أجل الاحتمال. إذن هسه شنو شغلت من اليوم سيد غلام جعفر؟ عملي منذ الآن أن أهدم الاحتمالات الثلاثة، وبانتفاء الاحتمالات الثلاثة تنتفي صفة المؤثرية، وبانتفاء صفة المؤثرية سوف تنتفي النسبة بين المؤثر وبين أثره، أي أن الممكن لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، إلى مؤثر. إن شاء الله واضح. أبدأ بالتفجيش انطوني الأول
معدومة.
ها أن تكون صفة المؤثرية ماذا؟ أنا عندي مؤثرية شلون الحكي المرتب شلون؟ واحد من يقعد بالديوان كل يعرف شلون. أنا عندي مؤثرية ولا مؤثرية، كما عندي مؤثرية عندي لا مؤثرية. اللا مؤثرية صفة للمعدوم، اللا مؤثرية واحد صفة للمعدوم، وصفة المعدوم معدومة. إذن اللا مؤثرية معدومة. قياس من الشكل الأول، أعيد القياس الصغرى، اللا مؤثرية صفة للمعدوم. الكبرى سيدنا، وكل صفة للمعدوم معدومة. شيلوا للحد الأوسط، اجمعوا للنتيجة، شو تصير؟ اللامؤثرية صفة ماذا؟ معدومة. خوف إلا مؤثرية، شنو نقيضها؟ المؤثرية. وبما أن إلا مؤثرية معدومة، ها، فنقيضها ماذا؟ موجود. وإلا لو قلت أن نقيضها ليس موجود إذا لارتفع النقيض. إذا الاحتمال الأول باطل، أن تكون المؤثرية ماذا؟ معدومة. هذا الاحتمال الأول باطل. أعيده سريعا حتى تحول للاحتمال الثاني. الاحتمال الأول شنو؟ أن تكون المؤثرية معدومة. أقول هذا الاحتمال باطل. لما؟ وذلك لأن اللامؤثرية صفة للمعدوم، وصفة صفة المعدوم ماذا؟ معدومة. فتكون اللامؤثرية معدومة. خب إذا كانت اللامؤثرية معدومة فنقيضها اللي هو المؤثرية ماذا؟ إذن المؤثرية ليست معدومة كما يدعي الاحتمال الأول. إن شاء الله واضح هذا الاحتمال. يا ببطل المؤثرية ما معدومة وإنما ماذا؟ موجودة. أنت راح تجد خب وين موجودة؟ لو موجودة في الذهن، لو موجودة وهي الحركة الطالبة تخالف، لو موجودة في الخارج ولو موجودة وين في الذهن. على الاحتمال الأول لا لف ونشر مشوه. على الاحتمال الأول أن تكون المؤثرية ثابتة موجودة وين في الذهن، فهذا يترتب عليه لوازم ثلاثة فاسدة. خلينا نهد هذه اللوازم الثلاثة. أعطوني كتاب شيخنا ما يخالف، بس أبين هاي وإن شاء الله الاحتمالان الثاني والثالث أبطلهما غلط. شوف أخوان، مرة أنا أجهل لون هذا الغلاف، لون هذا الكتاب. شنو لون هذا الكتاب؟ أنا أجهل به. هذا شيء يسمونه جهلون. الجهل بسيطي. ومرة لا أعتقد بأن هذا الكتاب لونه أبيض بينما لونه أسود. هو شيء يسمونه الجهل. يذكرون الأخوة عبارة الإمام عن الجهل المركب، يقول لا يدري ولا يدري أنه
لا يدري.
احنا أبطلنا الاحتمال الأول أن تكون أن تكون المؤثرية ماذا؟ معدومة. بقي احتمالان حتى ننتصر لديمقريطة. ينبغي أن نبطل كون المؤثرية، كون المؤثرية موجودة في الذهن، وأن نبطل كون المؤثرية موجودة في الخارج. وإن شاء الله تعالى سنفعل ذلك غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.